السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على كل نعمة أنعم علينا بها، وعلى كل بلية صرفها، وعلى كل أمر يسره، وعلى كل قضاء قدره، وعلى كل مخلوق كفاه. الحمد لله على تواتر الإنعام ونعمة الإسلام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة، فاللهم صلي وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وزوجاته أمهات المؤمنين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، مرحبا بكم على شاشة الرحمة وفي قناة الرحمة مع هذا البرنامج الذي هو بعنوان الدين والحياة. وكنت أتحدث مع حضراتكم في لقاءات مضت عن ضوابط التكفير عند أهل السنة، وإن أغلى شيء يحافظ عليه الإنسان في هذه الحياة إلى أن يلقى الله سبحانه وتعالى هو هذا الدين العظيم الذي امتن الله تبارك وتعالى علينا به. وهذا الدين العظيم مبني على عقيدة صافية، هذه العقيدة لها أدلتها من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، تلزم جميع الناس أن يعتقدوها، فمن حاد عنها فقد وقع في الغواية وابتعد عن الصراط المستقيم وعرض نفسه للعقوبة بين يدي رب العالمين سبحانه وتعالى. ومن أخطر الأبواب التي تحتاج إلى ضبط حتى نعرفها، حتى وإن كان الكلام فيها أحيانا يكون ثقيلا على بعض الناس، إلا أن هذا الباب ينبغي أن يضبط، هذا الباب ينبغي أن يفتح وأن نسمع فيه وأن نقرأ عنه وأن نعرف الدليل فيه، ألا وهو باب الإيمان والكفر. يا ترى كيف يحكم العلماء عليهم رحمة الله بالكفر على شخص؟ كيف يحكمون لشخص بالإيمان؟ متى يكون مؤمنا؟ متى يكون كافرا؟ كيف يعينون وكيف لا يعينون؟ ما هي الكلمات التي نسمعها كثيرا من كلام علمائنا عليهم رحمة الله؟ لا بد من إقامة حجة، ما هي الحجة؟ لا بد من توافر شروط، ما هي الشروط؟ ولا بد من انتفاء موانع، ما هي الموانع؟ ينبغي أن نتعلم هذه الأشياء، لأن قوما غالوا في هذا الباب وقوما جفوا في هذا الباب، فقوم بين إفراط وتفريط، والوسط دائما هو الوسط. نحن في هذا الباب كبقية الأبواب وسائر الأبواب، نحن وسط، لسنا مع الإفراط ولا التفريط، لسنا مع الغلو ولسنا مع الجفاء. وكنت أذكر في اللقاءات الماضية أن طالب العلم الذي يبحث عن هذه المسألة، عن مسألة الإيمان والكفر، ينبغي أن يفهم بعض القواعد التي تبنى عليها المسائل الشرعية، خصوصا هذه المسائل في الاعتقاد. وذكرت من هذه القواعد جملة من هذه القواعد حتى أدخل اليوم في تعريف الكفر عند أهل السنة وعند غيرهم، لنعرف ما الفارق بين أهل السنة والمعتقد الصحيح وبين الذين لم يعتقدوا الاعتقاد الصحيح، الذين انحرفوا عن العقيدة الصحيحة في هذا الباب، سواء انحرفوا بغلو أو انحرفوا بجفاء، سواء انحرفوا بإفراط أو انحرفوا بتفريط. من القواعد المهمة عند البحث في هذه المسألة، قضية الكفر والإيمان، ينبغي أن أتعرف على أصل الخلاف. يعني أنتم تسمعون أن أهل العلم أحيانا يقولون معتزلة، خوارج، مرجئة، طوائف متعددة، مصداقا لكلام الرسول صلى الله عليه وسلم: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينجينا وإياكم، وأن يرزقنا وإياكم المعتقد الصحيح الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته، المرضي لرب العالمين سبحانه وتعالى. لابد إخواني وأخواتي، لطالب العلم الذي يبحث في هذه المسألة أن يعرف أصل الخلاف. أنا أتعجب من أقوام يتساهلون في هذا الحكم الخطير فيقولون كافر مرتد خارج عن ملة الإسلام، وهذه العبارة يترتب عليها جملة من الأحكام: لا يرث، لا يورث، عقد نكاحي قد بطل، لا يدفن في مقابر المسلمين، لا يصلى عليه، لا يطاحم عليه، أحكام عديدة تترتب على هذه الكلمة، حل الدم، حل المال، أحكام بتترتب. ثم تأتي لبعض هؤلاء الذين يحكمون بهذا الحكم الخطير الذي هو أنا أعتبره في وجهة نظري أنه أخطر حكم في الإسلام، أخطر حكم في الإسلام. يعني مسائل الطلاق، مسائل المواريث، مسائل أي مسائل تتعلق بأي فرع من فروع العلم، لا أخطر في قضايا الدين ومسائل الدين من قضية الإيمان والكفر، من قضية الإيمان والكفر. فتراه لم يحفظ كتاب الله ولم يدرس كتابا واحدا حتى من كتب الأصول، لم يدرس كتابا في العقيدة دراسة مستفيدة، إنما نقر من بعض الكتب وتبنى بعض الفتاوى وأخذ بعضا من على النت وفهم بفهمه، ثم جعل نفسه حاكما على الناس، يتقل هو من شاء إلى الإيمان ويخرج من الإيمان من شاء. وإذا سألت عادي جدا أن يقول لك إنني أكفر من كفره الله ورسوله، ولا أكفر إلا بدليل. فالكل الآن يقول أنا أتكلم بدليل، لكن ليست المسألة بالزعم، ليست المسألة أن تقول أنا أتكلم بدليل، إنما المسألة هل حقا أنت تتكلم بالدليل؟ هل بالفعل كلامك ومعتقدك في هذا الباب على الفكر الصحيح؟ كأقوام، هذا مبتدع وهذا سني، هذا هؤلاء خوارج العصر، هؤلاء يحكمون على الناس، وعندي دليل وعندي قاعدة وكلام الإمام فلان وكلام الشيخ فلان وكلام فلان. ولو أنه بحث المسألة ورآها بالعينين وليس بعين واحدة، وجمع الأدلة فيها وأقوال أهل العلم فيها، لغير كثيرا من معتقداته ومن أحكامه ومن أفكاره. هذه المسائل لا تؤخذ بهذه الصورة، هذه المسائل ليست للصغار، هذه المسائل إنما للراسخين في العلم. وحينما أنقل لكم إنما أنقل أنا كلام العلماء، أنقل كلام أهل العلم، نتدارس سويا كلام أهل العلم، نسمع ماذا قالوا، لا أن نجعل أنفسنا في صفوف هؤلاء وبكلمة تسفك دماء وبكلمة ينتهك عرض وبكلمة تشعل نار وبكلمة تقام فتنة وبكلمة يضر من يضر ويتأخر من يتأخر. إن كان في الحلال والحرام قال جل جلاله: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. فإن كان هذا في حلال وحرام فما بالكم في كافر ومؤمن، في إيمان وكفر، في سنة وبدعة. من القواعد المهمة لطالب العلم إن أراد الإنصاف وأراد التجرد لا أن ينصر هواه ولا أن ينصر ما صار عليه. ربما يعتقد الإنسان فترة من الزمن، سنة، سنتين، 10، يزيد أو يقل، ربما يعتقد معتقدا خطأ في هذه الفترة، فلا تأبى أن ترجع إلى الصواب وأن ترجع إلى الحق. إذا عرفت الحق لماذا تصم الآذان؟ لا تريد أن تسمع إلا نفسك، ولا تريد أن ترى إلا نفسك، ولا تريد أن تقرأ إلا ممن تريد فقط وما تريد فقط. حتى إذا قرأ في كتاب يقف يترك السياق السباق اللحاق ويمسك هي الجملة دي
هي الكلمة دي؟
ليس هذا صنيع المنصف، ليس هذا صنيع المتجرد. ينبغي أن تعلم أنك ستلقى الله وأن هذا لا يرضيه. ابحث، إن كنت على الجادة فاحمد الله، وإن لم تكن على الجادة فعليك أن تكون عليها وأن ترجع إليها. من القواعد الهامة في هذا الباب أن تعرف أصل الخلاف. من الناس من ينظر إلى المسائل نظرة سطحية، من ينظر إلى المسائل نظرة عابرة، لا يعرف أين الخلاف. يعني حينما يقول أهل السنة الإيمان قول وعمل، يزيد وينقص، قواعد لها أدلة. هذه الكلمات ما ذكروها عبثا، إنما كل كلمة تعني عندهم شيئا، تعني عندهم المفارقة عن فرقة من الفرق من أهل البدع. فقضية زيادة الإيمان ونقصان الإيمان على سبيل المثال، تعالوا نحن نقول أننا على عقيدة أهل السنة، نعتقد أن الإيمان يزيد وينقص، وأن الشيء القابل للزيادة هو قابل أيضا للنقصان. يا أيها الذين أمنوا آمنوا ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. كلام ابن مسعود هيا بنا نؤمن ساعة، زيادة الإيمان والشيء القابل للزيادة قابل للنقصان. حينما ننظر إلى الفرق فنرى الخوارج مثلا يقولون الإيمان قول وعمل. سبحان الله، كتعريف أهل السنة تماما بتمام. لكن أهل السنة يقصدون بالقول والعمل شيء، والخوارج يقصدون شيئا آخر. الخوارج عندهم الإيمان قول وعمل، لا زيادة فيه ولا نقصان فيه. نعم، الآن ظهرت الخوارج على حقيقتها، الآن تبين لنا نقطة من النقاط ومسألة من المسائل التي نعرف فيها أصل الخلاف. لماذا؟ لماذا لم يقل الخوارج بأن الإيمان يزيد وينقص؟ قالوا بهذا لأن الخوارج قالوا بأن الإيمان حقيقة مركبة، مركبة من شيئين، قول وعمل. كويس، هذا التركيب عند الخوارج لا يصح بعضه، إن فقد البعض فلا يصح البعض الآخر، إن نقص منه شيء لا يوجد. يعني إيه؟ يعني الإيمان عندهم قول وعمل 100%، كويس، ما ينفعش يبقى 99%. يعني لو واحد عمل كل حاجة في الإيمان ناقص له 1% بس يبقى كافر. عند الخوارج الإيمان قول وعمل، لكن قالوا ما بيزيدش ولا بينقص، حقيقة واحدة مركبة، بس هي توجد كلها يا تتشال كلها. يعني ايه توجد كلها يا تتشال كلها؟ يعني يا مؤمن يا مش مؤمن، يا مؤمن يا كافر. شوف بقى اهل السنة ما يقولوش الكلام ده، بيقولوا الايمان قول وعمل بس بيزيد وبينقص. فصاحب المعصية لا ما يقولوش عليه كافر، وفي نفس التوقيت ما يقولوش عليه كامل الايمان. أصل الإيمان عندهم حقيقة مركبة، بس ممكن يفقد البعض ويبقى البعض ويكون صحيحا، وإيمان صحيح. في فرق، الخوارج بتقول أهو قول وعمل، قول وعمل، بس حاجة من اتنين، يا يوجد يا لا يوجد، ما عنديش الإيمان يزيد وينقص. عشان كده عند الخوارج اللي يعق الوالدين كافر،
اللي يقطع الرحم كافر، اللي يسرق كافر، كافر كافر خارج عن ملة الإسلام، حلال المال والدم.
إيه ده؟
اللي يعمل أي معصية أي كبيرة من الكبائر كافر. طب اللي ما يصليش يسيب صلاة مثلا، ده وهذا قول، اللي يسيب أي أمر من أوامر الله، ما صامش يوم كافر، ما زكاش في سنة كافر، ساب أي أمر من أوامر الله الواجبة كافر، فعل أي شيء من المحرمات كافر. ليه؟ هو الإيمان كده. الإيمان لازم تجيب فيه كل حاجة، حقيقة مركبة، إذا فقد البعض فقد الكل، ما عنديش زيادة ونقصان. شفت بقى الخوارج بيقولوا الإيمان قول وعمل، بس ما عندهمش لا زيادة ولا نقصان، بيقولوا الإيمان حقيقة مركبة لكن لا يوجد، يوجد الكل أو يفقد الكل، لكن أهل السنة ما بيقولوش كده. أهل السنة بيقولوا قول وعمل، ويقولوا يزيد وينقص، ويقولوا ممكن يفقد البعض ويبقى الإيمان صحيحا، ده مع ضعيف الإيمان، مع ضعيف الإيمان، وما يسموهش كامل. يجي المعتزلة يقولوا استنوا استنوا أنا أفكر لكم في المسألة دي، فرقة تانية من الفرق اللي مش مظبوطة. خدوا بالكم احنا ليه بنعرض هذا الكلام، نعرض هذا الكلام حتى نفهم. شوفوا العبارة ممكن انت كنت شايفها سهلة، كلمة الإيمان يزيد وينقص، دي سمة من سمات أهل السنة، علامة من علامات أهل السنة تميز أهل السنة عن فرق ضلال، عن فرق انحراف، عن فرق بدعة. المعتزلة يقول لك ايه؟ ما عنديش حاجة اسمها نقصان إيمان. يعني ايه؟ ما تقوليش حاجة اسمها زيادة ونقصان، انا برضو زي الخوارج، ما عنديش لا زيادة ولا نقصان. قلنا له ماشي، ما عندكش زيادة ولا نقصان. قالوا بعدين بس في حاجة مدوخاني. للمعتزلي ايه اللي مدوخك؟ ايه اللي تعبك؟ اللي تعبني ان السارق ما جاش بالايمان كله، نقص ايمانه. قلنا له اه، بس في نفس التوقيت الشريعه ما كفرتوش. قلنا له اه، قال ودي مش هيبقى مؤمن. قال يا عم طب انت بتقول الشريعه ما كفرتوش يبقى مؤمن. قال لا هو مش مؤمن، طالما سرق ما يبقاش مؤمن، لازم يجيب العمل 100%. طب انت قلت ان الشريعه ما كفرتوش. قال ما هو ده اللي مدوخني، لا هي كفرته ولا هو مؤمن. طب هتقول ايه؟ قال ده بقى في منزله ما بين المنزلتين. يعني ايه؟ لا هو كافر ولا هو مؤمن. قال لا، طب لا هو كافر ولا هو مؤمن، امال يبقى ايه؟ قال واحد خرج من مكه للمدينه ووقف في النص، هو في مكه؟ قلنا له لا. في المدينه؟ لا. قال خلاص هو ده زي ده. خد الاعجب بقى عشان تحمد الله على المعتقد السليم، وتعرف ان مسائل العقيدة دي مهمة مهمة مهمة، ان نفهمها، ان ندرسها، ان نعرفها بأدلتها. يجي يقول لك خد بالك من الحتة دي. طب احنا دلوقتي الراجل ده لو مات، الفلوس بتاعته نورثها لأهله من المسلمين ولا لا؟ نصلي عليه ولا ما نصليش عليه؟ نغسله ولا ما نغسلوش؟ نكفنه ولا ما نكفنوش؟ ندفنه في مقابر المسلمين ولا ما ندفنوش؟ اسمع المعتزلة يقولوا ايه؟ هو مش سرق، او مش عق الوالدين، او مش قطع الرحم، او مش ارتشى، او مش اكل الربا، او مش اكل مال اليتيم. المهم ده مش لا مؤمن ولا كافر، منزله بين المنزلتين. طب لو مات غسله. أغسله؟ أغسله. غسلناه، كفنه، كفناه، صلي عليه. أنت بتعامله معاملة مسلم أهو، صليت عليه، ادفنه، دفنته، أعتقد إنه خالد مخلد في النار لا يخرج منها أبدا. إيه الكلام ده؟ أمال أنا غسلته وكفنته وصليت عليه في الدنيا واعتقد انه خالد مخلد في النار لا يخرج منها ابدا. ادي فرقه. ليه كل ده؟ عشان ما بتقولش ان الايمان يزيد وينقص. خدوا بالكم من الكلام. جه جماعه تانية فرقه اخرى اسمها المرجئه، قالت انتم مدوخين نفسكم ليه؟ كل الغلط اللي غلط في الخوارج ده، وكفروا الحرامي وكفروا المرتشي وكفروا المرابي وكفروا قطع الطريق وكفروا قطع الرحم وكفروا وكفروا كل ده، والمعتزلة اتحيروا وقالوا منزلة ما بين المنزلتين، وفي الاخر خالد مخلد في جهنم ما يخرجش منها. كل الكلام ده عشان حطوا العمل من الايمان، والقضية كلها في العمل. انا بقى ده المرجئة، انا بقى اقول لكم العمل ده مش من الايمان اصلا. يعني ايه العمل مش من الايمان؟ العمل مش من الايمان يعني لو عق الوالدين وقطع الرحم وما صلش ولا زكى ولا حج ولا كل الكلام ده يبقى مؤمن وكامل الايمان، وايمانه زي جبريل وميكائيل واسرافيل وملك الموت، وايمانه زي محمد صلى الله عليه وسلم. ايه ده؟ ومجموعه منهم تقول لك هو مش بيقول لا اله الا الله محمد رسول الله، خلاص يا عم. واحد يقول لك هو مش مصدق بقلبه، خلاص يا عم. واحد يقول لك هو مش عارف، خلاص يكفي كده. ايه ده؟ كل الكلام ده الأدلة الشرعية تناقضه وتخالفه وتهدمه. يأتي معتقد أهل السنة. الإيمان مش كلمة وبس. نقرأ في القرآن: ومن الناس من يقول آمنا، بيقول آمنا بالله وباليوم الآخر ثم يحكم الله عليهم وما هم بمؤمنين. مع انهم قالوا، اصل القول لا يكفي، لازم مع القول عمل. ولذا قال الله: وما كان الله ليضيع ايمانكم، اي صلاتكم. فسمى الصلاه وهي عمل سماها ايمانا. وما كان الله ليضيع ايمانكم ان الله بالناس لرؤوف رحيم. قال عليه الصلاة والسلام: الإيمان 64 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها عمله إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شيء قلبي، والحياء شعبة من شعب الإيمان. فذكر شيئا في القول وشيئا في العمل وشيئا في الاعتقاد. نعم، هو كلام أهل السنة: قول باللسان، اعتقاد بالجنان، عمل بالجوارح والأركان. ذكر هذا في الآيات القرآنية، في الحديث النبوية. الإيمان بيزيد وبينقص في عمل. إذا عمله الإنسان نقول إن إيمانه نقص، وفي عمل نقول إيمانه زاد، وفي عمل نقول إيمان انتقض. وهيجينا هذا الكلام. إذن شفتم أحبة الكرام، لما دورنا على كلمة زيادة ونقصان في الإيمان بحثنا، فلقينا ليه الخوارج ما قالتش بالزيادة والنقصان؟ أصل لو قالت بالزيادة والنقصان يبقى مش هتكفر الحرامي ولا المرتشي ولا المرابي، إنما هتقول نقص الإيمان. وهكذا المعتزلة والمرجئة قالوا نفس القصة، قالوا الإيمان يا يوجد كله يا يمشي كله، بس قالوا العمل مش منه. سبحان الله. يعني الخوارج والمعتزلة بيعرفوا الإيمان يقولوا قول وعمل، سبحان الله زي أهل السنة هو، بس لهم مفهوم تاني: قول وعمل، لكن لا يزيد ولا ينقص، إما أن يوجد وإما أن يفقد. يا يوجد يا يفقد، ما فيش حاجة اسمها زيادة ولا نقصان. طب المرجئة بيقولوا الإيمان مش حقيقة مركبة، لا هو قول ولا عمل، العمل ده مش منه خالص. الإيمان تصديق، الإيمان معرفة، الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان، وخلصت على كده. المهم عمل الأركان ده ما يبقاش موجود. وبعدين يا يوجد يا لا يوجد، ما فيش حاجة اسمها زيادة ولا نقصان. نعم، في بعض الأشاعرة وبعض المرجئة بيتكلم عن زيادة الإيمان، عارف هذا الكلام، لكن أنا بتكلمك على السمة العامة. لكن النقصان مهمة قوي، لدرجة أنهم سخروا من أهل السنة واستهزأوا بأهل السنة، وكانوا يسمون أهل السنة بالنقصانية. يعني النقصانية الناس اللي بتقول بأن الإيمان بينقص، يعني طب ما هو الإيمان بالفعل يزيد وينقص. أنت ما بتحسش بكده؟ أنت ما بتحسش بكده؟ تبقى قاعد كده تحس إيمانك زاد، مسكت المصحف، سمعت لك محاضرة، درس، قرأت القرآن، قمت الليل، وأحيانا تحس بفطور مش عايز تسمع، مش قادر تقيم الليل، مش قادر. الإيمان لما بيزيد بتلاقي الطاعة، الإيمان لما بينقص تبقى تقيلة شوية. فالإنسان بيشعر من نفسه حينما يزيد إيمانه وحينما ينقص إيمانه، هذا الإنسان يعرفه من نفسه. شوف كلام أهل السنة مستساخ موافق للأدلة. إذن أي مسألة تبحثها، خصوصا المبحث الذي سنتكلم عنه، مبحث الإيمان والكفر، لابد أن تعرف أصل الخلاف. ما تقعدش تنقر في الأقوال عشان تخرج بحاجة أنت عايز تنصرها، زي بعض إخواننا النهاردة في خلافات كبيرة جدا، خلافات على الأحزاب، وخلافات على دخول البرلمانات، وخلافات على مش عارف مسألة إيه ومسألة إيه، ويجي بعض الناس واخد غرض ثابت هي دي وبس. طب ما تبحث، ابحث، ما هنش عليه يبحث. ده بيعمل ايه؟ ده بيقرأ فتاوى ويعتقدها ويقولها، يقرأ له كلمتين يقولهم. لكن كثير منهم كده، إلا من رحم الله، تقرأ المسألة وبإنصاف، وخلي اللي جواك ما تعودش في المسألة وتبحث المسألة على إنك عايز تنصر الكلام ده على الكلام ده، لا، إنما اطحرح نفسك للأدلة، حيثما توجهك الأدلة توجه، الأدلة هي التي توجهك مش أنت اللي توجه الأدلة، وتلوي الأعناق الدليل بعنق الدليل، لا، إنما أنت شوف الدليل يقول لك كذا، خلاص ورا الدليل، سر ورا الدليل. يبقى لابد أن تعرف أصل الخلاف، فين أصل الإشكال، أين المسألة. والله بعض الناس تلاقيها متعصبة ماسكة رأي، لا يجوز. ليه لا يجوز؟ عشان الحاجات اللي يجوز ليه؟ عشان أمال طالما أنت مش عارف يجوز ليه ولا لا يجوز ليه، ليه بتعرض نفسك للعقوبة بين يدي الله؟ أيوة بتتكلم بغير علم. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ما فلان بيقول، خلاص فلان بيقول، بيقول ممكن يبقى عالم، طالب علم، وصل إلى ذلك، لكن إن كنت أنت مقلدا ليه بتتجرأ على شيء أنت لم تحط به؟ اتق الله في دينك. ألم يقولوا في القديم لو سكت من لم يعلم لقل الخلاف؟ لو الذين لا يعلمون سكتوا لقل الخلاف. لكن المشكلة كثر من كلام من لا يعلم وقل كلام من يعلم، وانتشر الجهل إلا من عصم رب العالمين سبحانه وتعالى. قوة الدليل لا تعرف، حتى لا تعرف باسم أحد، ولا تعرف بعلو صوت، ولا بانتفاخ عروق، إنما تعرف قوة الدليل
بأصله، بصحة فهمه، بثبوته، بإنزاله في محله، بإنزاله على واقعه، بقوة الدليل. والعلم يفرض نفسه. إذا تعلمت لن تكون أبدا ريشة في مهب الرياح. كلما جلست أمام إنسان أخذ برأسك يمنى أو أخذ برأسك يسرى، إنما تعلم لتعرف من الذي يتكلم بالحق ومن يتكلم بالباطل، من يتكلم ومعه الدليل ومن يتكلم وقد فقد الدليل. قاعدة هامة، إذا أردت أن تبحث مسألة من المسائل فابحث عن أصل الخلاف. أين أصل الخلاف؟ في مسائل فقهية أمثلة لهذه القاعدة، لكن لا أريد أن أتشعب معكم في مسائل فقهية وأنا أتكلم عن مبحث عقدي. يعني مثلا في قول الله تبارك وتعالى: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. نقرأ في كتب الأحناف أنهم لا يبيحون، لا يقولون أصلا بأن الزواج من الأمة لا يحل عند وجود الغنى، وده عند الجمهور المالكية والشافعية والحنابلة، إن الزواج من الأمة لا يحل إلا بشروط: لا يجد القدرة على الزواج من حرة، يخشى على نفسه العنت. ومن أهل العلم من يقول كالحنابلة: ليس معه مال يشتري به أمة، لأن من تزوج من أمة رق نصفه. دي مسألة، وإن كان ما فيش إباء الآن، لكن إيه اللي بيجعل أبا حنيفة يقول هذا وبيجعل الجمهور يخالفونه؟ نقطة هامة، وهي مفهوم المخالفة. فالأحناف لا يأخذون بمفهوم المخالفة، اللهم إلا إن كان مفهوم مخالفة غائي، اللي هو مفهوم الغاية، ولا يسمونه بهذا الاسم، ويسمونه في كتبهم بدليل الخطاب، بخلاف الجمهور الذين يأخذون بمفهوم المخالفة ويعتبرونه دليلا من الأدلة. فإن بحثنا هذه المسألة مجردة، هل يجوز أن يتزوج الإنسان من الأمة مع قدرته على الزواج من حرة كما يقول الأحناف أم لا يجوز على رأي الجمهور، لا أبحث فقط في هذه المسألة، إنما أبحث عن الأصل الذي بسببه اختلفوا فيه. فأصل الخلاف إن دليل الجمهور مبني على مفهوم المخالفة والأخذ به، والأحناف لم يأخذوا به، ولذلك قالوا ما قالوا، وقالوا لا يوجد عندنا دليل للتحريم. فحينما أناقش المسألة أناقش أصلها، أناقش العمق، لأن بعض الناس إذا طرح المسائل العلمية لا يناقش عمق المسألة وأصل المسألة. هناك قاعدة أخرى مهمة جدا حينما نبحث ونتكلم على قضايا الإيمان والكفر، وهي أنه يجب علينا، ينبغي علينا أن نلتزم بمصطلحات السلف. يعني إيه أن نلتزم بمصطلحات السلف؟ لا نخرج بمصطلحات جديدة، فقد أغنونا. لا أخرج في العقيدة بمصطلح جديد وأجعل هذا المصطلح في إطار وأجعل له تعريفا ثم أصنف الناس على هذا المصطلح الذي خرجت به، لا. ولذلك مثلا حينما كنا نقرأ عن تقسيم الكفر في كتب العقيدة، كنا نقرأ بأن الكفر ينقسم إلى قسمين: كفر أكبر يخرج عن ملة الإسلام، وكفر أصغر لا يخرج عن ملة الإسلام. هذا تقسيم جيد،
والله سبحانه وتعالى أو النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديثه: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. تسمى الأصغر. قال: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: الرياء، إذا جزى الله الناس بأعمالهم يوم القيامة ينادي على المرأة الحديث يقول: اذهب إلى الذي كنت ترائي في الدنيا فهل تجد اليوم عنده جزاء؟ إذن الشرك أصغر وأكبر، الكفر أصغر وأكبر. فأتى فريق من أهل العلم عليهم رحمة الله فقالوا: الكفر نوعان. اسمعوا هذا الاصطلاح موجود في بعض كتب العقيدة: كفر اعتقادي وكفر عملي. الكلمة الأصلية التي كان عليها السلف الصالح والواردة في بعض الأدلة الشرعية كلمة أصغر وأكبر. طالما في أصغر يبقى في أكبر، الشرك الأصغر يبقى في أكبر، طالما في أصغر يبقى في أكبر. لكن كلمة اعتقادي وعملي دي خرجت من قبل من أتى بعد ذلك من المتأخرين عن هذه الأجيال. فتيجي تقرأ أو تتكلم الآن مع بعض إخواننا من طلبة العلم فتقول: ما هو الكفر الاعتقادي؟ يقول لك: الكفر الاعتقادي ما يخرج عن الملة. طب وما هو الكفر العملي؟ يقول لك: الكفر الذي لا يخرج عن الملة، الكفر الأصغر. هذا الكلام كان العلماء الذين أطلقوا كانوا يفهمونه ويجعلونه في موضعه، لكن أتى جيل وأتى أفراد فهموا المصطلحات على غير مرادها. فهموا من الكفر الاعتقادي أن الإنسان لا يخرج عن الملة إلا بسبب شيء في المعتقد، فليس هناك شيء يكفره إذا قاله، وليس هناك شيء يكفره إذا عمله، إنما الكفر لا يرجع إلى المعتقد فقط. أما الكفر العملي الذي يكون من باب العمل فهذا أصغر بكل حال. وهذا الكلام غير صحيح. لما؟ لأن الكفر عند أهل السنة، أعني الكفر الذي يخرج عن ملة الإسلام لا الأصغر، الكفر عند أهل السنة ربما يكون بالاعتقاد، وربما يكون بالقول، وربما يكون بالعمل. ربما يقول الإنسان قولا يكفر به ولو قال لم أعتقد هذا القول طالما أنه تعمد أن يذكره وذكره باختياره، كشخص سب الله وقال لك: لم ينعقد قلبي على الانتقاص من الله بل إني أجل الله وأعظم الله، في الوقت الذي يسبه بالقول، سب الله بالقول كفر يخرج عن ملة الإسلام ولو لم يعتقد. ولا يتصور إن شخص يقول ويسب الله وهو يعظم الله كمال التعظيم يحق التعظيم أبدا، لكن يكفي القول الذي قال في إن ده القول ده كفر يخرج عن ملة الإسلام، وفي عمل يخرج عن ملة الإسلام، التوجه بالعبادة لغير الله، كالذبح لغير الله، كالنذر لغير الله، هذا كفر أكبر، شرك أكبر يخرج عن الملة. لذلك الأفضل لا نقول كفر اعتقادي، لأن بيفهم بعض طلبة العلم من كلمة كفر اعتقادي إن الكفر لا يكون أكبر إلا إذا رجع إلى مسألة من مسائل الاعتقاد، وهذا غلط. يعني الذين وقعوا في رسول الله صلى الله عليه وسلم وتربصوا لقتل النبي صلى الله عليه وسلم وهو راجع من تبوك وقالوا ما قالوا: لا نجد كقرائنا أوسع بطونا وأجبن عند اللقاء، الكلام الذي سبوا به الصحابة والرسول، نزلت الآيات القرآنية مع أنهم قالوا، قال الله تبارك وتعالى: ولئن سألتهم، أي عن قولهم هذا، لماذا قالوا هذا، لماذا عابوا عليك وعلى أصحابك، ولئن سألتهم لا يقولون إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله
كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فكان الكفر بالقول، وكان هذا القول يقولون أن احنا قصدنا الهزل واللعب. لذلك قال العلماء عليهم رحمة الله: الاستهزاء بالدين يستوي فيه الجاد والهازل، الجاد والهازل يستويان. فمن استهزأ بدين الله وهو بيلعب ويقول لست جادا في ذلك يستوي مع الجاد، لأن سب الدين والسخرية من الدين كفر، كفر. ولو قال إن أنا بهزر، ولو قال أنا بضحك، يعني لو واحد سب الرسول محمد صلى الله عليه وسلم لا أنا بضحك، هذا كفر يخرج عن ملة الإسلام. ولذلك ينبغي علينا التنبه. إذن التزام مصطلح السلف كفر أكبر وكفر أصغر كان أولى من كلمة اعتقادي وعملي، فيظن أن كل عمل لا يخرج عن الملة. لا، في أعمال تخرج عن ملة الإسلام، في أعمال. واحد مسك المصحف قطعه وأهانه، رمى المصحف في القاذورات، ده كفر مش أصغر، ده كفر أكبر، كفر أكبر يخرج عن ملة الإسلام. إذن الكفر عندنا كأهل سنة ربما يكون بالاعتقاد، وربما يكون بالقول، وربما يكون بالعمل. بعض المعاصرين يقول الكفر بالاعتقاد، بالقول، بالعمل، بالشك، بالترك. ما هو لو شك في وجود الله، شك في اليوم الآخر، كفر. لكن هذا الشك ممكن يدرك تحت الاعتقاد، والترك ممكن يدرك تحت العمل. فخلينا في الأصول الثلاثة. كما أننا نقول إن الإيمان قول، اعتقاد، عمل، الكفر كذلك قول، اعتقاد، عمل. أركان للإيمان، أركان للكفر. إذن التزامنا بمصطلحات السلف يخرجنا عن ذلك. في مسائل اعتقادية لا أقول إنها من الكفر الأصغر، إنما مسائل اعتقادية حتى لا تصل إلى الكفر الأصغر. بعض الناس اختلف هل النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعينه أم لا؟ هذه مسألة اعتقادية، هل النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعينه أم لا؟ نعم، جمع الإمام أحمد رحمة الله عليه أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى ربه بقلبه ولم يره بعينه، ليجمع بين كلام أم المؤمنين عائشة نور أن أراه، ومنهم قرأها إني أراه نور أن أراه، وبين كلام أبي ذر وبين كلام ابن عباس في الإثبات والنفي، هل رأى ربه؟ فمرة يقول ابن عباس لم يرى ربه، ومرة يقول رأى ربه وقصد رأى بقلبه، كما جمع الإمام أحمد وغيره من أهل السنة عليهم رحمة الله. إلا أن هذه المسألة ونحن نعتقد فيها بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه بعينه، وكما ثبت في صحيح مسلم اعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت، بالرغم من ذلك بنقول لو أن إنسانا اعتقد أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى ربه بعينه في رحلة المعراج لا نقول هذا، وهذه مسألة عقدية، لا نقول خرج عن ملة الإسلام. لم يقل أحد من أهل السنة بأنه بهذا المعتقد يخرج عن ملة الإسلام، بالرغم أننا نعتقد بأن الصواب في خلاف ذلك. إذن التزامنا بالمصطلح الأول للسلف كفر أصغر وكفر أكبر كان أفضل وأولى من أن ندخل في تقسيمها إلى كفر اعتقادي وكفر عملي. إذن التزامنا بمصطلحات السلف أولى. إخواني وأخواتي، الكفر له معاني، له معان لغوية سأذكرها، وله معنى شرعي دندنته
حول بعض ما يتعلق به، وسأذكر ذلك على وجه التفصيل، الأقوال اللي تكفر، الأعمال اللي تكفر، الاعتقادات التي تكفر، حتى نكون على بصيرة من هذا. إلا أنني أود أن أقوله بأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم حذرنا أشد التحذير من هذا الباب، ونبهنا: من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. من كفر أخاه لكفر بغير مكفر فقد رجع عليه، حار عليه. تعالى النهاردة مأساة، وليست مأساة فقط مع من يغالي في باب التكفير، لأن في مأساة أخرى، في مأساة أخرى، وأنا ذكرت طرفا منها في لقاء مضى، بأن قوما وصلوا إلى أن يقولوا فرعون مؤمن، فرعون اللي ربنا قال عليه بأنه كافر، الذي قال أنا ربكم الأعلى وما علمت لكم من إله غيري. في ناس لا يا عم أنا ما بكفرش حد. طب ربنا سبحانه وتعالى كفر فرعون، طب إبليس احنا وجدنا الآن من يدعو اليهود ليسوا كفارا والنصارى ليسوا كفارا. لا، بملء الفم اليهود كفار والنصارى كفار، ده مش كلامي يا حبيبي في الله. ألا بتقرأ يا عم القرآن: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. هو ده كلامي ولا كلام الخالق؟ لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. وأنا سبق أن ذكرت أنا وأنتم من المسلمين عند النصارى لسنا مؤمنين، إحنا عند النصارى كفار وإحنا عند اليهود كفار. ألاقي بعض المذيعين يقيموا حملة شعواء، كل ما يجيبوا شيخ يقولك ده بيكفر النصارى، بيكفر النصارى، هيعمل فتنة طائفية. طب ما تجيب قسيس كده وقول له أنت المسلمون مؤمنون عندك هيدخلوا الجنة ولا لا؟ اسأله كده، اسأل أي قسيس، مش هتشوفوها دي. الكلام ده نادر انك تلاقيه، ان وجدت يعني. يجيب واحد كده قسيس ويقول له ها قول لنا بقى، ممكن واحد مسلم يدخل الجنه؟ يعني انت بتعتقد ان المسلم ده ممكن يدخل الجنه باسلامه؟ هو ده مؤمن عند الله؟ لو كان مؤمن عند الله بيزعلوا ليه وبيغضبوا ليه لما واحد يخرج من النصرانية إلى الإسلام ويقيم الدنيا ولا يقعدونها؟ حبة الكرام، هذا الباب الخطير، هذا الباب الخطير. المعتقد، العقيدة بين غلو وجفاء وإفراط وتفريط، ينبغي أن نكون على وعي، ينبغي أن نفهم المسائل، ينبغي أن نتعرف على ديننا، ينبغي أن نبحث عن ديننا، أن نتعرف على المعتقد الصحيح، حتى حينما نعرض أقوال المنحرفين وأقوال أهل الزيغ والشر والانحراف من باب عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لم يعرف الخير من الشر يقع فيه. وكان حذيفة رضي الله عنه يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الشر مخافة أن يدركه، فنحن أولى بذلك. من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. لها معاني عند العلماء، هل هي في الخوارج؟ هل معناها باء بها يعني باء بهذه النقيصة وهذا الذنب؟ هل معناها أنه يعني يكون قد كفر نفسه؟ هل تكون هي في المستحل؟ أقوال للعلماء. هنواصل المسيرة إن قدر الله لنا اللقاء والبقاء مع قضية خطيرة جدا، هي قضية الإيمان والكفر. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله وصحبه وسلم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
رضوان ربي مبتغاي وجنتي.